بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وإبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة محمد بن علي بن محمد بن عتيق رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الشارح: قوله وقول الله تعالى. قال الشارح: يجوز فيه قول الله الرفع والجر، وهذا حكم يمر بك من هذا الباب. قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية:
نعم،
ومعنى الآية أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له، فمن أطاعه جازاه أحسن الجزاء، ومن عصاه عذبه وأخبر أنه غير محتاج إليهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا لا،
هذا في بيان أن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا للعبادة والطاعة، ما خلقهم إلا لعبادته، كما قال سبحانه: الذي خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلماذا خلق الله الخلق لعبادته وطاعته؟ الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم.
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. وقال مجاهد:
اللام هنا لام التعليل، أي لكي يعبدوا، وليست اللام للصيرورة، أن يصيروا عبادا لي، وإلا لكان الجميع عبادا، وإنما لآمرهم وأنهاهم. نعم.
وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. واختاره شيخ الإسلام. قال: ويدل عليه قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ قال الشافعي: لا يؤمر ولا ينهى. وقوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم إياه. وقال في القرآن في غير موضع:
واعبدوا ربكم. ما الفرق بين إلا ليعبدون؟ أن تكون اللام للتعليل وأن تكون اللام للصيرورة. فاللام للتعليل أي لكي تعبدونه، فهذا مراد شرعي، فمن الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد، إذن هذا مراد شرعي، ونحن نعلم أن المراد شرعا قد يقع وقد لا يقع، ليس لكي يصيروا صيرورة فيكونون هكذا، فإن ذلك لو كان كذلك لما تخلف أحد عن عبادته وطاعته سبحانه وتعالى. نعم. وإن هنا قال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم، كما قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي لا يؤمر ولا ينهى. نعم.
وقال في القرآن في غير موضع: اعبدوا ربكم اتقوا الله، فقد أمرهم بما خلقوا له، وأرسل الرسل إلى الجن والإنس بذلك. وهذا هو المعنى الذي قصد بالآية قطعا، وهو الذي يفهم جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه، ويقرون أن الله إنما خلقهم ليعبدوه العبادة الشرعية، وهي طاعته وطاعة رسله، لا ليضيعوا حقه الذي خلقهم له. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقال ابن القيم رحمه الله: مدارها على 15 قاعدة.
مدار العبادة على 15 قاعدة، 3 في 5، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسم على القلب واللسان والجوارح، هذه 3، وأحكام العبودية 5: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهذه لكل واحد من القلب واللسان والجوارح. فكيف تكون 15؟ أن العبادة موزعة على القلب واللسان والجوارح، هذه 3، وأن الأحكام 5، فاضرب 5 في 3 ب15. نعم.
قال المصنف في الآية: الحكمة في خلق الجن والإنس.
فإذا ما العبادة؟ إذا كان الله خلقك العبادة، فما العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، عبادات قلبية وعبادات بدنية وعبادات مالية. فمدار العبادة على التوقف، فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله وما أحبه الله شرعه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال. فالعبادة منها القول ومنها العملي، عبادة قولية وعملية. طيب باطنة وظاهرة، باطنة وظاهرة أي عبادة قلبية وعبادة ظاهرة وهي العبادة البدنية. نعم.
قال شيخ الإسلام: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الشارح: قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أخبر تعالى أنه بعث في كل أمة أي في كل طائفة وقرن من الناس رسولا بهذه الكلمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اعبدوا الله وحده واتركوا عبادة ما سواه. فلهذا خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذه الآية هي أول واجب على المكلف على المكلفين معرفتها، وهي
نعم. فهنا فائدة، الفائدة الأولى أن التوحيد محل اتفاق الرسل أجمعين، فجميع الرسل اتفقت في هذه الدعوة، هي دعوة الدعوة إلى التوحيد. ولقد بعث في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وعليه فأول ما يبدأ به الداعية في قومه التوحيد، ولا ينتقل عنه إلى غيره، بل يستمر معه التوحيد دائما. والكاشف الجلي، كاشف الجلي لأي دعوة تقول تحكم عليه بأن دعوة مباركة ودعوة على منهج النبوة، أنك تنظر إلى مدى التوحيد والاتباع والاجتماع من هذه الدعوة وهذا الداعية. الشيخ فلان شيخ سلفي، انظر إلى التوحيد والاتباع والاجتماع عنده، انظر محور هذه عنده في دعوة ماذا؟ هل من الذين يعيشون السنوات الطوال ولا تكلم في التوحيد ولا يدعو الأمة للتوحيد ولا يدمع دمعة عليه ولا يجعل التوحيد قضية؟ هل يدعو إلى الفرقة والاختلاف أم الاجتماع؟ هل يدعو إلى الاتباع أم يدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أم يدعو إلى اتباع الأشخاص واتباع الجماعات واتباع الأحزاب؟ فدائما تجد أهل السنة والجماعة يدندنون حول هذه توحيد الله سبحانه وتعالى والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا والاجتماع، ولا نتفرق بل نكون أمة واحدة. دائما هذه الكلمات الثلاث لا يفارقها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى ولا يفارقها داعية الموفق. اعرض هذه الكلمات الثلاث على أي دعوة بقى، على أي شخص من الأشخاص الذين عندك لتعلم مدى قرب دعوته من منهاج نبوة أو بعده عنه. انظر إلى دعوة أي رجل، أين التوحيد والاتباع والاجتماع. الفائدة الثانية أن أول واجب على المكلفين هو توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الله سبحانه وتعالى أول واجب. وإلى عاد أخوهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخوهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى هذا أول واجب يبدأ به كل نبي مع رسوله، وهو التوحيد لا النظر كما يقول بعض كما يقول المتكلمون أن أول واجب هو النظر. لا، أول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم.
وهي معنى لا إله إلا
يعني
الله.
كل الرسل اتفقوا في هذا، كل الرسل اتفقوا في التوحيد، كل الرسل اتفقوا في الاجتماع والاتباع. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر مقتا. فإذا هذه الدعوة دعوة مباركة، دعوة مجتمع تجتمع عليها جميع الأنبياء والمرسلين. نعم.
وهي معنى لا إله إلا الله، فإنها تضمنت النفي والإثبات كما تضمنته لا إله إلا الله. ففي قوله اعبدوا الله الإثبات، وقوله اجتنبوا الطاغوت النفي. قاله الشارح: وقال ابن القيم رحمه الله وطريقة
نعم، فلا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. وهذا معنى الآية في القرآن: فما يكفر بالطاغوت، هذا نفي، ويؤمن بالله هذا إثبات، فإنهم عدو لي هذا نفي، إلى رب العالمين هذا إثبات، وهكذا. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: وطريقة القرآن في مثل هذا أن يقرن النفي بالإثبات، فينفي عبادة ما سوى الله عز وجل ويثبت عبادته، وهذا هو حقيقة التوحيد. والنفي المحض
لا بد من النفي والإثبات حتى تعرف حقيقة التوحيد. إنما تعبد الله وتعبد معه غيره هذا الشرك، فلا بد من النفي والإثبات. تعبد الله وحده لا شريك له، نعم، وتتبرأ من كل ما سواه.
والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات بدون نفي، بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله، انتهى.
نعم، كما أنت عرفت من قبل بأن النفي المحض عدم محض، وأن الإثبات المحض لا ينفي المشاركة، فالنفي المحض عدم محض، والإثبات المحض لا ينفي المشاركة. نفي محض وعدم محض، حينما تقول مثلا لم يقم محمد، هذا عدم محض، قد يكون غيره أيضا ما قام، وحينما تقول قام محمد هذا إثبات محض، هذا لا ينفي المشاركة، قد يقوم غيره. لكن حينما تقول ما قام إلا محمد، إذا قلت ما قام إلا محمد، هنا نفي وإثبات، فأثبت القيامة لمحمد ونفيت القيامة عن سواه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وفيها الحكمة في إرسال الرسل، وأن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الأنبياء واحد، ويأتي معنى الطاغوت في باب السحر عند كلام عمر وجابر.
نعم.
رضي الله عنهما.
فما الحكمة من إرسال الرسل؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لازم اجتنبوا الطاغوت، هذا اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت ما هو؟ كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، لازم نفي وإثبات. وكمال مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما مر معنا منذ أيام، إلى أن نفي وإثبات حتى في الدعوة، حتى في العلماء الذين تتلقى عنهم، فلا بد من نفي وإثبات، لازم نفي وإثبات. فإن الداعية يدعوك إلى ماذا؟ إلى إثبات التوحيد الاتباعي للرسول صلى الله عليه وسلم، وينفي الشرك والاتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد الداعية أيضا يكون هكذا، ما النفي والإثبات عنده، ولكن كونوا رباني ما كان لبشر أن يطيع الله الكتاب والحكمة والحكمة نبوتة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، يعني لا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني لا يأمركم الداعية أن تكونوا عبادا له، بل كونوا عبادا لله. يبقى في نفي وإثبات، لا أن يكون الاتباع له، بل يكون الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الداعية الذي يمحورك حوله فتصبح السنة سنة شيخك والبدعة بدعة شيخك، وهذا يحصل في الحزبين جميعا، شيخ وفقط، وما يقول الشيخ لا نخرج عنه. فالسنة ما سنها الشيخ، والسني من سننه الشيخ، والبدعة ما بدعها الشيخ، والمبتدع من بدعه الشيخ. شيخ بدع فلانا، يبقى والله لو ابن باز، لو العثيمين، لو الأرض تجتمع على تسنينه أبدا. ولو أنه حكم له بالسنة لو بدعوه أبدا. كما قلنا لكم تكرارا ومرارا، إذا رأيت مسائل يختص بها الطلاب مع شيخهم لا يتجاوزونها، فإذا ذكر الشيخ والطلاب ذكرت مسائل ولن تعل عنها، فاعلموا أن هذه عصبية وأن هذه حزبية. لكن خذ من شيخ وخذ من غيره، طالما أنه أن الجميع من أهل العلم الأثبات من أهل السنة، خذ ما وافق الدليل، خذ ما وافق الدليل. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. قال الشارح: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. قال مجاهد: قضى يعني وصى. وكذا قرأ أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني أمر. رواه ابن جرير.
نعم، قضى ربك يعني أمر وصى، ليس قدر ربك. وما الفرق بين أن تفسر قدر وبين أن تفسر وصى؟ ما الفرق؟ ها؟ الإرادة الكونية والشرعية، فيبقى وصى وقد يقع ما وصى الله به وقد لا، إنما قدر هذا تكون إرادة كونية، وعليه لو قدر الله أن لا يعبد إلا إياه لما عبد أحد سوى الله عز وجل. ولذا أهل البدع يقولون هكذا، المعتزلة وغيرهم يقولون قضى هنا يعني قدر، وعليه فلا تكون عبادة. بعضهم يعني يرى يفسر بهذا ويقول لا تكون عبادة إلا لله سبحانه وتعالى. هذا كلام الحلولية. نعم.
وقوله ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تعبدوه ولا تعبدوا غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وهذه الآية هي معنى لا إله إلا الله، فإن قوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا إياه هو معنى إلا الله. وبالوالدين إحسانا
يبقى نفي وإثبات. لا تعبدوا إلا إياه نفي وإثبات. صلي هنا ولا تصلي في الحسين، أعبد الله ولا تعبد بدويا ولا حسينا ولا كذا، ما يكون توحيد مع هذه القبور أبدا. تقول أنا أعبد الله وأعبد القبر الفلاني وتقدم له طاعات من طواف ونذر وذبح ودعاء وكذا، هذا شرك بالله عز وجل. نعم.
وبالوالدين إحسانا، أي وقضى أن تحسنوا بالوالدين إحسانا كما قضى بعبادته وحده لا شريك له. وعطف حقهما على حق الله دليل على تأكد حقهما وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله، وهذا كثير في القرآن يقرن حقه تعالى بحق الوالدين كقوله أن اشكر لي ولوالديك، ولم يخص تعالى نوع من أنواع الإحسان ليعم جميع أنواع الإحسان.
يعني هذا دل على فضيلة الوالدين وبر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، والله عز وجل ما ذكر حقه إلا أضاف إليه حق الوالدين كثيرا في القرآن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هذا دليل على بر الوالدين، وأن الإنسان لا يترك بر الوالدين، وأنه يسعى في إرضاء الوالدين وبرهما وعدم عقوقهما. قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما في أف للوالد، حتى إنه لو أمرك بالشرك فله المعاملة الخاصة. قال سبحانه وتعالى وإن جاهدك على أن تشرك بهما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. لا تطع الوالدين في الشرك ولا في المعاصي، لكن صاحبهما في الدنيا معروفة، وهذا خاص بالوالدين. ولهذا لما نقول مثلا أهل البدع والأهواء وكذا وهجر أهل البدع، لو كان الوالد مبتدعا هل يجوز هجره؟ الجواب لا، لأن الشرك أعظم من البدع. وإذا لم يجوز هجروه حال الشرك فكيف يجوز هجروه حال البدعة؟ نعم.
وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر ببر الوالدين وتحريم عقوقهما. ففي البخاري رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن ولو استددته لزادني. وفي الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشيخ تقي الدين تجب طاعتهما فيما فيه نفع لهما ولو شق عليه. قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق.
طبعا رضا رب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين، إذا كان الرضا الحق والسخط الحق، فرضا الرب في رضا الوالدين، لو كان الذي يرضي الوالدين هو طاعة الرب سبحانه وتعالى، وسخطوا في سخطهما إذا كان قد سخط بسبب معصية الرب سبحانه وتعالى أو التقصير في حقوقهما. إنما أب يغضب عليك لأنك لا تذهب إلى فرح ابن عمك الذي فيه راقصات ومغنيات، لا لا عبرة بسخط هنا. أب يغضب عليك إذا ذهبت إلى مساجد السنة وتركت المساجد التي بها القبور، لا لا عبرة. إنما غضب الرب وغضب الوالدين ورضا الوالدين مرتبط بالشرع إذا كان هذا في رضا الله، وإلا فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال الشارح قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات فهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. قوله قل تعالوا قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم الفاسدة وتسويل الشيطان لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتلوا أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحي منه وأمر من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوف دل عليه السياق تقديره وصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى. قال شيخنا المعنى حرم عليكم هذا الذي نهاكم عنه وهو الإشراك بالله. قال المصنف رحمه الله قال ابن مسعود
قال شيخنا
اللطيف يا شيخنا
الشيخ عبد اللطيف لا لا يبدو انه هو الشيخ عبد اللطيف
انا اقول شيخنا اللي هو التيسير لعبد الحميد
لا التيسير لا التيسير سابق التيسير سابق فين قال هنا قال فين في فين صفحة 12 قال إيه باهي
قال شيخنا المعنى حرم عليكم هذا الذي نهاكم عنه هو الإشراك بالله وشرك أشياء خلق الحمدين
مش لازم يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن لأنه أخذ نعم الشيخ عبد الرحمن حسن من مشايخي
في المقدمة شيخنا صفحة 5 قال ذكر معناه شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن حسن حفيد المصنف
ابن حسن يبقى الشيخ عبد الرحمن ابن حسن نعم.
قال المصنف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية
الشيخ عبد الرحمن لأنه هو من تلامذة الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف.
قال المصنف رحمه الله
لكن من مشايخي من أجلهم المجدد الثاني الشيخ عبد الرحمن بن حسن فلعل هذا هو نعم.
قال المصنف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. قال الشارح قوله قال ابن مسعود قال بعضهم ما معناه أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت وختم عليها ثم طويت فلم تغير ولم تبدل وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها. قال الشارح وهذا الأثر رواه الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه وقد روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات الثلاث ثم قال من وفى بهن فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه رواه ابن أبي حاتم والحاكم وصححه.
نعم قال في الحاشية هذا إسناد ضعيف لكن أصل الحديث الصحيح من حديث عبادة عند البخاري لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيعة الموجودة بيعة النساء الموجودة في سورة الممتحنة ثم قال فمن أصاب من ذلك شيئا ثم عاقبه الله فهو كفارة له ومن بل أصاب ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، أصاب من ذلك شيئا ثم عوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. قال الشارح: قوله على حمار، قال المصنف: فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف وجواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة.
نعم. ففيه فإذا الأولى تواضعه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يركب الحمار إلا متواضع، لا هذا ليس من عادة الملوك، فضلا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. والثاني جواز الإرداف إذا كانت الدابة تطيق ذلك. نعم.
قوله: أتدري، أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق.
نعم. تبهتم؟ واحد يشرح هذه. قال شيخ الإسلام: كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. معنى هذا إيه؟ يشير إلى ماذا؟ نعم.
الله جل وعلا هو الذي أوجب على نفسه هذا الحق، ما أوجب عليه غيره. الله تبارك وتعالى يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالله سبحانه وتعالى هذا ليس على يعني ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ليس على سبيل المقابلة أو الحق يعني، لكن هذا فضل من الله تبارك وتعالى.
تمام. يعني كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل، اللي هو يساوي حديث النبي: لا يدخل جنة أحدكم إيه؟ نعم جنة أحدكم لا يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا: حتى أنت يا رسول الله. قال: حتى أنا، إلى أن تغمد الله برحمة منه إيه؟ وفضل. فالباء هنا تكون باء الإيه؟ السبب، يدخل جنة بما كنت بتعمل لا العوض. نعم. فكون المطيع يستحق الجزاء واستحقاق إنعام وفضل، ليس واستحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. وأيضا أتدري ما حق الله على العباد وحق العبادة على الله؟ أن هذا الحق الذي هو على الله عز وجل قد أوجبه الله عز وجل على نفسه، لم يوجبه أحد، وإنما أوجبه الله على نفسه بمحض الفضل ومحض التكرم ومحض الإنعام. ولعل الشيخ الإسلام يقصد في هذا الموضع يعني بهذا كون المطيع يستحق الجزاء اللي هو حق العباد على الله، أن هذا من الله عز وجل إنعام عليهم وتفضل عليهم، وليس أن أحدا أوجب على الله سبحانه وتعالى ذلك. ولهذا لا نقول هو فضل من الله وإنعام، لأنه قد يتخلى، مع أن الله لا يخلف وعده إن شاء الله، لكن قد يكون أقل رتبة مما لو أوجبه الله على نفسه سبحانه وتعالى تفضلا منه وكرما وجودا. فهذا ليس حق إنعام ليس إنعاما وفقط، وإنما هو حق أوجبه الله على نفسه بموجب إنعامه على عباده وفضله سبحانه وتعالى على عباده، فيكون آكد كما قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق العباد على الله يعذب من لا يشرك به، يبقى حق فضل من الله ونعمة من الله عز وجل وكرم وجود، وليس أن البشر أوجبوا على الله عز وجل ذلك. نعم.
هذا الحق المقصود به هو حق على الأجر، فإن المخلوق
حق عليه
على المقصود به الأجر، أن المخلوق لو أعطى أحدا من المخلوقين أجرا فإن الأجر هو يقابل العمل، وأما أجر الجنة لا يقابل العمل الذي قام به.
ما هو نفسه، ما هو الجواب الأول، ما هو الجوابان، ما هو الجزاء ودخول الجنة لا يعذب، لكن هذا أصلا أوجبه الله على نفسه. والأمر الثاني هذا تفضل وإنعام، فليس على وجه المقابلة، ليس على وجه المقابلة كما يكون في المخلوق، وإنما هو على وجه الفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحد بعمل. نعم.
قوله فقلت الله ورسوله أعلم فيه الأدب للمتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول ذلك، بخلاف المتكلفين.
بخلاف المتكلفين الذي يجيب على كل سؤال، علم ولا ما علم، يسأل فيجيب، لأنه عيب عنده أن يقول لا أدري. نعم. وهذا إنما كان في زمان رسول الله أن يقول الله ورسوله أعلم، أما بعد زمان الله رسول الله بعد وفاة رسول الله تقول الله أعلم، ما تقول الله ورسوله أعلم، إلا إذا كان في مسائل شرعية تقصد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم جواب المسائل الشرعية فنعم، أما في المسائل الكونية فإن النبي ما يعلم عنها الآن. فأقول لك مثلا أنت فلان ذهب إلى خطبة الجمعة تقول الله ورسوله أعلم، لا النبي ما يعلم إذا كان فلان راح خطبة ولا ما راح، لكن الله يعلم. ففي الأمور الكونية تقول الله أعلم، في الأمور الشرعية ممكن تقول الله ورسوله أعلم. نعم نعم.
في يعني يدل هذا يعني إيضاحا العبد الذي ظل طيلة حياته يعبد الله سبحانه وتعالى ويعني لم يقترف معصية ولا ذنب، والله جل وعلا أنبت له شجرة يأكل منها ونبع يشرب منها.
هذا يعني إذا صحت القصة. نعم. قصة مشهورة إذا صحت. نعم.
قوله أن يعبدوه أي أن يفردوه بالعبادة ولا يجعلوا له شريكا في نوع منها وإن قل. قال بعض المحققين في قوله أن يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله ولا يشركوا به شيئا يشمل قسمي الشرك الجلي والخفي. قوله أفلا أبشر الناس فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، قاله المصنف. قوله لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية إني أخاف أن يتكلوا أن يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة، وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تحرجا من الإثم. قال تفيه
كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم صح، فقد يكتم الإنسان عن بعض الناس بعض العلم المصلحة. هذا رجل جاءك وهو عربيد يقتحم المحرمات ويأتي المعاصي، فهل تقول له نصوص الرجاء والوعد أم تقول له نصوص الوعيد؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن اتق الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، وقال النبي في الزناة كذا، وقال في تعظم هذا له ولا تخبره بنصوص الرجاء لأنه قد يتكل عليها. كذلك إذا جاءك خارجي يكفر بالمعاصي والذنوب عنده غلو في هذا فإنك تخبره بنصوص الرجاء. فالإنسان قد يكتم بعض العلم للمصلحة، وهذا ليس كتمانا دائما، قد أكتم بعض العلم عن هذا الشخص في هذا الوقت. ولهذا أنس أنكر عليه الحسن البصري رضي الله عنه تحديثه للحجاج بن يوسف بحديث العرانيين الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمر أعينهم، لأن الحجاج قد يعتمد على هذا الحديث يقول أفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال تتمة روى أحمد والترمذي وحسنه.
ولهذا إذا كنت عند الناس تتحدث في أحاديث حق الراعي على الرعية وأن يتقي الرعية ربهم عز وجل في الراعي في الحاكم وتذكر الحديث في ذلك، وإذا وقفت بين يدي الراعي والحاكم بينك وبينه ليس أمام أحد الناس تذكر له الحق الواجب عليه، ومن مات وغاش للرعية وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة ظلم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وتحذر الظلم وتحذر كذا وكذا 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 إلى آخره. فإن وقفت بين هذا الحاكم بينك وبينه فهناك لغة، وإذا كنت مع الناس فهناك لغة. فلهذا لا بد للإنسان أن يراعي هذه المقامات. نعم.
قال تتمة روى أحمد والترمذي وحسنه.
كالذي جلس على بعض الفضائيات زي زهران يتكلم في مسألة طالع يتكلم في مسألة النقاب وأن النقاب ليس واجب، ويذكر ويعيد نفس كلام الشيخ الألباني يظن أنه فتح القطر المصري بهذا، وهو يرى التبرج ويرى حرب الحجاب ويرى كل هذا. حتى لو كان هذا رأي فقهي مثلا أنت ملت إليه دراسة، لكن فين المسالك؟ فين الطرق؟ فين مراعاة مصالح ناس تقوم بهجمة شرسة على الحجاب وتبرج أمامك؟ فالنساء في حاجة إلى ضبط لا إلى توسع. قد أقول لك لكن هذا دي لابد أن أبلغه، وأنت تبلغ ما حجمك وأحد سألك، ما هذا كلام معروف من قديم أن بعض الناس يرى كشف الوجه، لكن تقوب وتستدل وتتوسع من غير أن يسألك أحد عن هذا، وإن سألك أحد تطيل هذا الكلام. نفس الشيخ العلامة الألباني لما قال هذا الكلام كقول يتدين الله به، قال ولكن أن النقاب هذا فضل وأنا أحجم نسائي وأحجم بناتي وإلى آخره، لأن عالم يقتدى به ولأنه يحتاج إلى تحقيق هذا المقام مما يتدين الله به في تعرضه للأحاديث. لكن من أنت حتى تفتح أمام الناس هذا هذا الباب؟ ولهذا الإنسان قد يكون هناك رخصة عند أهل العلم ويدل عليها الدليل، لكن لو أخبر بها قد تستغل في غير محلها، قد تستغل في غير محلها، فلا يحدث بهذه الرخصة حتى لا يستغلها الناس. نعم.
قال تتمة: روى أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. رواه الطبراني في مسند الشاميين، والحاكم في تاريخه، والبيهقي في شعب الإيمان.
نعم. قال في الحاشية: والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله.
قال: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من
نعم لأن الخصومة فيه، ولهذا قال سبحانه: نعبد الله واجتنب الطاغوت. فالعبادة مواد التوحيد لأن الخصومة فيه، يعني أن النزاع وقع بين الأنبياء وبين أمين في هذا النوع، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم.
الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد.
نعم.
الرابعة:
ولا أنتم عابدون ما أعبد، فمن لم يأتي به فلا يكون عابدا عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة:
التوحيد، تعليم الناس التوحيد. نعم.
الخامسة: أن الرسالة عمت كل أمة،
ولقد بعثنا في كل أمة. نعم.
السادسة: أن دين الأنبياء واحد.
نعم.
السابعة: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت، الآية
لقوله تعالى: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.
الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله،
وهو ما تجاوز به العبد حد من معبود أو متبوع أو مطاع.
التاسعة: عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك.
نعم. فهذه الآيات الثلاثة ضمنت أحكاما كثيرة لا بد من مراعاتها، فمحرمات ذكرت في الآيتين الأوليين، وصراط في الآية الثالثة: وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهي منهج وأحكام، عقائد وأحكام. نعم.
العاشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
دل هذا على خطورة الشرك، لأن آيات الإسراء بدأت بالنهي عن الشرك واختتمت بالنهي عن الشرك أيضا.
ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
نعم.
الثانية عشرة
أيضا آيات النساء، آيات الحقوق العشرة. يبقى آيات الأنعام بدأت قل تعالى: واتقوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وآيات الإسراء بدأت: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وآيات النساء بدأت: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فدل هذا كله علي يا اخوان على وجوب التوحيد وتحريم الشرك. نعم.
الثانية عشرة: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة:
ويا ما أخذنا كلام مسعود: من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليه خاتم.
نعم. الثالثة عشرة: معرفة حق الله علينا. الرابعة:
نعم. تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق الله على العباد التوحيد، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، واجتناب الشرك. نعم.
الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه،
ألا يعذب من يفعل ذلك. نعم.
الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة،
أن هذه المسألة يعرفها أكثر الصحابة. من أين؟ أن معاذا قال الله ورسوله أعلم. نعم.
السادسة عشرة
فإذا جهلها معاذ فمن باب أولى يجهلها غيره. نعم.
السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة.
نعم، جواز كتمان العلم للمصلحة، لا تبشرهم فيتكل. نعم.
السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره،
أفلا أبشر الناس. نعم.
الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله،
لا تخبرهم فيتكلوا.
التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم.
نعم، قال الله ورسوله أعلم.
العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض،
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ نعم.
الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه.
نعم.
الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك.
نعم.
الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه
في إرداف النبي له، وفي اختصاص معاذ بهذا الأمر. نعم.
الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة،
لأن النبي ما ذكر غيرها، تدري ما حق الله على العباد وحق على العباد الله، فاستحقت هذا السؤال من الرسول معاذ، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم معها غيرها، مع أن حقوق الله عز وجل كثيرة، لكن هذه أعظم الحقوق. نعم، نكتفي بهذا.